الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الرواية الرابعة وهي التي تسمى برواية الخصال أو ما تسمى برواية محمد بن مسلم. هذه الرواية رواها شيخنا الصدوق في خصاله بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الرواية منقولة أيضا في الوسائل، في الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء الحديث السادس. وتوجد رواية أخرى بمفاد قريب جدا منها نقلها صاحب المستدرك. المصنف ينقل كلتا الروايتين. من كان على يقين مهتش الرواية طلعها.
من كان على يقين فشك
فليمضي على يقينه. من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. هذا هو الحكم. اللي عنده يقين وبعد ذلك يأتي شك فليمضي على فليبني على يقينه. ثم علل الإمام عليه السلام هذا الحكم بوجوب البناء على اليقين، علله بهذه القاعدة، بهذه الجملة. شنو هي الجملة؟ ولا ينقض فإن الشك لا ينقض اليقين. فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه في رواية الخصال. استدل بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، وهي الرواية وقعت موردا للكلام فيما بينهم. بعض الأعلام استدل بها واعتبرها من أوضح الروايات على حجية الاستصحاب، وبعض الأعلام رفض دلالتها. من قبل دلالتها واجه مشكلة سندية، البعض قبلها سندا والآخر رفضها سندا. تقريب طبعا الإشكال السندي في أحد الرواة وهو القاسم ابن يحيى. خل أجد الكلام الدلالي، وضع الدلالي مالتها. تقريب الاستدلال بها على حجية الاستصحاب أن فيها فرض وفيها حكم وفيها تعليل. الفرض فد واحد عنده يقين بعد ذلك شك. تلاحظون أكو ترتب زماني، يقين ثم شك. ما هو حكمه؟ فليمضي على يقينه، فليبقى على يقينه. ثم يأتي التعليل، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذا واضح في الاستصحاب. الاستصحاب ما هو؟ يقين ثم شك. حكمك البناء على اليقين السابق. الإمام مباشرة طبق الكبرى. أولا استخرج الحكم الصغروي أنه هذا صاحبك فليمضي على يقينه، ثم جاء بالكبرى التي يستخرج منها وجوب الإمضاء والمضي على اليقين، وهي أن الشك لا ينقض اليقين. قد تقول نحن في الاستصحاب نريد وحدة ذاتية بين المتيقن والمشكوك. الجواب نعم، والرواية تدل على وجود هذا الشرط. هناك وحدة ذاتية بين المتيقن والمشكوك. من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه. لا يمكن أن يتحدث الإمام عليه السلام عن افتراض مشكوك يختلف في ذاته عن المتيقن. لا ربط للمتيقن بالمشكوك والمشكوك بالمتيقن. فكيف يفترض أن الإمام يقول فليمضي على يقينه؟ هذا الافتراض واضح أن الإمام عليه السلام يفترض وحدة المتيقن في ذاته. لما فرض الإمام عليه السلام أن اليقين قد سبق الشك في الزمان، من كان على يقين ثم شك، إذن لابد أن الإمام عليه السلام الذي لاحظ الاختلاف الزماني والترتب الزماني لابد أنه يفترض اختلافا لا بد أنه يفترض وحدة في المتعلق يعني المتيقن والمشكوك، ولولا ذلك الشك هو ومتعلق شيء واليقين هو متعلق شيء آخر. وأين هذا من ذاك؟ علم الإمام يقول فليمضي على يقينه، لا معنى لأن يقول فليمضي على يقينه، ولا معنى لأن يطبق جملة كبرى أيا كانت هي الكبرى ويقول فيها إن الشك لا ينقض اليقين. لابد إذن مع افتراض التعدد الزماني من الوحدة الذاتية بين المتيقن والمشكوك. قد تقول أن الاستصحاب فيه حالات ثلاثة كما تقدم، فيه حالة أن يتقدم اليقين على الشك، أو يتحد زمان اليقين والشك يبدأان معا، وقد يفترض العكس، الشك يبدأ زمانا قبل اليقين. هذا مرت هذه الحالات الثلاث، وهاي الرواية تقتصر على الحالة الأولى، ما إذا تقدم اليقين على الشك حينئذ الاستصحاب حجة. نقول لا، هاي الرواية تلاحظ الحالة المتعارفة في الاستصحاب، أما الحالات الأخرى غير المتعارفة فالرواية غير ناظرة إليها، لا يعني أن القاعدة لا تجري فيها، إنما طبقت الرواية الاستصحاب في الحالة المتعارفة. ولو أن الإمام يتحدث بصورة عامة ويريد أن يفصل لذكر كل الحالات، لكن مورد كلامه هو الحالة المتعارفة. هذا تقريب الاستصحاب. لكن المصنف قدس سره يعتقد أن هذه الرواية مجملة، هذه الرواية فيها احتمالان، هذه الرواية فيها احتمالان، احتمال أنها تتحدث عن قاعدة اليقين، واحتمال أنها تتحدث عن قاعدة الاستصحاب، ولا نعرف أيهما هو المقصود له عليه السلام. وبالتالي لو الاستصحاب حجة لو قاعدة اليقين حجة، مجمل الرواية، وبالتالي ما عندي قرينة فأنصرف عن هذه الرواية. هذان الاحتمالان ما هو منشأهما؟ لاحظوا يا إخوان، اللي عندنا بهاي الرواية فرض وحكم وتعليل، من كان على يقين ثم شك. هنا في قوله من كان على يقين ثم شك فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الإنسان الذي تيقن ثم شك، عندما شك زال يقينه السابق. هذا معنى كان على يقين أنه في يوم الجمعة كان ثوبه طاهر، ثم شك في أصل بقائي، في أصل وجودي الطهارة، وشك في بقائه في بقاء الطهارة، شك في أصل كون ثوبه كان طاهرا في يوم أمس. يعني شاف له فيديو، شاف له جسد واحد شهد له، أيا كان أدى هذا السبب المعين إلى أن يشك بأصل طهارة ثوبه في يوم الجمعة. احتمل أنه كان مشتبه عندما قطع بطهارة ثوبه في يوم الجمعة. إذن الإمام عليه السلام عندما قال من كان على يقين ثم شك في أصل يقينه، واحتمل أن يقينه على خطأ، ما قطع بخطأ يقينه، لا شك، فليمضي على يقينه، يعني فليبقى على يقينه المتزلزل وليمحو الشك ولا يعتني بالشك ولا ينقض، فإن الشك لا ينقض اليقين، الشك لا ينقض اليقين، يا شك، الشك الذي يزلزل اليقين لا ينقض اليقين شرعا. أنا الإمام المشرع يقول أنا لا أرتضي لك أن تنقض يقينك حتى ولو كان متزلزلا، أبقى على يقينك المتزلزل، فهذا يكون دليلا على حجية قاعدة اليقين. أمر من الإمام للمكلف أن يبقى يعمل ويبني على يقينه الذي شك في أصل صحته، هذه تصير قاعدة يقين، والرواية تستدل على حجية قاعدة اليقين. بناء على هذا الاحتمال، بناء عليه، فإن فإن زمان المتيقن، شو وقت كان طهارة الثوب؟ كان يوم الجمعة. وزمان المشكوك اللي هي هم طهارة الثوب، شو وقت؟ هم يوم الجمعة. يعني التي الذي تيقنت به كان يوم الجمعة، واللي شكيت به هم اليوم الجمعة. فبناء على وحدة زمان المتعلقين، يعني المتيقن والمشكوك، بناء على الوحدة الزمانية للمتيقن والمشكوك، النتيجة ما هي؟ قاعدة اليقين. تلاحظون كيف؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هاي الرواية تتحدث أن قول الإمام في الفرض يتحدث عن يقين بالطهارة في يوم الجمعة، وشك مو في أصلي، في أصل ذاك المتيقن، لا، في أصل وجوده، لا، في بقائه. اليقين مال يوم الجمعة ما زال باقيا، أنا متيقن إلى الآن، إلى الآن هم أنا على يقين أن ثوبي في يوم الجمعة كان طاهر، مع أنه الآن في يوم السبت أشك في طهارة ثوبي، لكن إلى الآن مع وجود هذا الشك بي ببقاء الطهارة، إلى الآن أنا على يقين من أن ثوبي يوم الجمعة كان طاهرا. فمن كان على يقين من طهارة ثوبه في يوم الجمعة ثم شك في بقاء هذه الطهارة في يوم السبت، حكمه، هذا فرض، حكمه فليمضي على يقينه، اليقين الذي لم يتزلزل فليمضي عليه، فليبني عليه، فليعتبره قائما ولا يعير الشك أهمية، فإن الشك لا ينقض اليقين. هاي قاعدة كبرى، كبرى قاعدة الاستصحاب. بناء على هذه القاعدة، بناء على هذا الاحتمال الثاني، الإمام عليه السلام يطبق قاعدة الاستصحاب، وبالتالي هي الحجة. بناء على هذا الاحتمال الثاني، دققوا في زمن المتيقن وزمن المشكوك، هل هما متحدان أم مختلفان؟ زمن المتيقن ما هو؟ طهارة الثوب يوم الجمعة، وزمن المشكوك يوم السبت. أنا يوم الجمعة ما عندي شك بالطهارة، ما عندي شك في طهارة، في كون الثوب كان طاهرا في يوم الجمعة، إذا هذا مو هو المشكوك، مو الطهارة الجمعية، وإنما المشكوك الطهارة السبتية هي المشكوكة. تلاحظ كيف؟ فبناء على الاحتمال الأول، يعني بناء على وحدة زمان المتيقن والمشكوك، فإن هذه الرواية تتحدث عن قاعدة اليقين. وأما بناء على اختلاف زمان المتيقن والمشكوك، فإن هذه الرواية تتحدث عن قاعدة الاستصحاب. هذان احتمالان لا معين لأحدهما في مقابل الآخر، النتيجة ما هي؟ مجمل الرواية. إذا كانت مجملة لا يحق لي الاستدلال بها. أجمل
ممكن نستفاد أنه قرينة من الروايات المتسابقة،
هاي القرينة الخارجية، مو إحنا يكون لازم ابتداء نحدد مصير هاي الرواية بنفسها، نحدد
يعني
مصير هاي
على الاستصحاب،
لأنه
نظرات الجزئيات
بلي ماكو تلازم سيدي. يعني لو افترضنا أنه عندنا 10 روايات كلها تطبق، 9 منها يطبقن الاستصحاب وواحدة طبق اليقين، أكو مشكلة بها؟ ماكو مشكلة. لو وصلنا إلى استظهرنا من واحدة من الروايات اليقين، قاعدة اليقين، خلاص ما عندنا مشكلة، لا مشكلة في ذلك. إذا وحدة من أي، مو هذا إحنا نحتمل في كل رواية من الروايات نحتمل فيها قاعدة اليقين، لابد من نفي ذلك الاحتمال، لابد من قرينة، من قرينة في داخل هذه الرواية. بل وبالتالي الشيخ الأنصاري بحسب ما أفاده مصنفنا، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، من يباوع لهذه الرواية استقرب احتمال كونها، استقرب الاحتمال الأول، يعني قاعد تتحدث عن قاعدة اليقين، يعني احتمال وحدة زمان المتيقن والمشكوك، وذكر وجوها لإثبات ما استظهره. لكن المصنف يقول هاي الوجوه مردودة عندي، يقول ما أتعرض لها، ماكو داعي نطول بيها، فعلا هذه فتوى أنا أعطيكم إياها إجمالية. كما أن الأخوند الخراساني الهروي رضوان الله عليه، الأخوند الخراساني الهروي ذهب إلى استظهار الاحتمال الثاني اللي هو بنفع الاستصحاب، يعني استظهر أن زمن المتيقن وزمن المشكوك، استظهر اختلاف الزمن من هاي الرواية، من قوله من كان على شك على يقين ثم شك، وبالتالي هاي الرواية رواية استصحابية مو قاعدة اليقين. وذكر قرائن يقول أنها ما أعتقد هاي القرائن تامة، فيها ضعف مهونة. وحينئذ الرواية مجملة بالنسبة لي أنا الشيخ المظفر، الرواية مجملة ولا يصح ولا يصلح الاستدلال بها. نعم، نحن نسأل شيخنا المظفر، شيخنا المظفر لماذا لا تقول التالي؟ خب هاي الرواية فيها كبرى، هاي الكبرى تشمل الأمرين معا، هم قاعدة اليقين هم الاستصحاب، ما هو الضيف في ذلك؟ قل ذلك، قل أن الإمام عليه السلام قال من كان على يقين ثم شك، أي يقين؟ مطلق اليقين، اليقين الذي لم الذي تزلزل، أو اليقين الذي لم يتزلزل ثم شك بعد ذلك، هذا هم الزمان مطلق، ما أخصصه كان الزمان واحدا أو كان مختلفا، زمان المتيقن والمشكوك، فليمضي على يقينه مطلق، هذا اليقين أعام من المتزلزل ومن غير المتزلزل. حينئذ تجي القاعدة الكبرى، فإن الشك لا ينقض اليقين، هاي القاعدة الكبرى أعام من الاستصحاب واليقين، وقاعدة اليقين يعني أعام، فإن الشك بما هو شك لا ينقض اليقين بما هو يقين، سواء اجتمعا معا أم لم يجتمعا. في قاعدة اليقين الشك واليقين لم يجتمعا، في قاعدة، لأنه أنا كان عندي يقين في يوم السبت، الآن في يوم الجمعة، الآن في يوم السبت، من صار عندي الشك اليقين زال انمحى، لم يجتمع اليقين والشك في قاعدة اليقين، بينما في الاستصحاب اجتمع الآن في يوم السبت، في يوم الشك هم عندي يقين بالطهارة الجماعية، أنا عندي شك ببقاء هذه الطهارة في يوم السبت فاجتمع. ليش ما تقول هذا المصنف؟ طبعا هنا أكو قول يقول شكوا بيها، فلنقول ما بيضير. القول الثاني يقول لا، مع الأسف ما نقدر نحكي هاي الحكاية، بيها مشكلة عقلية. ما هي؟ هذا استعمال لللفظ الواحد في معنيين وهم مستحيل. هاي الجملة جملة واحدة بها كلمتان يقين وشك. اليقين أريد منه معنيان، يقين متزلزل لا يجتمع مع الشك، ويقين غير متزلزل يجتمع مع الشك، وهذا المعنيان لا يمكن. أو تقول كل الجملة لا ينقض، لأن فإن الشك لا ينقض اليقين، هم الإمام يقصد هم الاستصحاب هم قاعدة، هذا اجتماع استعمال لللفظ الواحد في معنى يعني. فإذا عندنا مشكلة من هذه الناحية. فالإجمال قال نعم، هناك قصة طرحها شيخنا النائمي. الشيخ النائمي تقدم خطوة إلى الأمام ليستظهر من الرواية الاستصحاب. المصنف يطرح رؤية أستاذه، يطرح رؤية أستاذ النائمي، أطبق بعدين أوصل إلى هاي الرؤية. رابعا، رواية محمد بن مسلم المعروفة برواية الخصال. محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فشك فليمضي على، لاحظ، من كان على هذا الفرض، كان على يقين فشك، الحكم فليمضي على يقينه، التعليل فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون، هذه في المستدرك، من كان على يقين ناسبها هنا للإرشاد، من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، هذا فرض ثم حكم، فإن اليقين تعليل لا يدفع بالشك. استدل بعضهم بدءا بالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه. طبعا الشيخ الأنصاري في نهاية المطاف يستظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. صحيح هو خدش في البداية، لكن في نهاية المطاف هو عند الرواية تدل على الاستصحاب من حيث الدلالة هي تام. خب، فإذا استدل البعض بدلالتها على الاستصحاب، ولكن الذي نراه الشيخ المظفر أنها غير ظاهرة فيه في الاستصحاب، غير ظاهرة فيه مجملة. كيف؟ فإن القدر المسلم منها من هذه الرواية أنها صريحة في مبدأ حدوث الشك، في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين، زمان حدوث اليقين سابق على زمان حدوث الشك. هذا منين نجيب شيخي المظفر؟ قال من كلمة فشك، من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب. نعم، نفس اليقين متقدم زمانا على في حدوثه على نفس الشك، غير أن هذا القدر من البيان، هذا الأمر المسلم يجتمع مع قاعدة اليقين ويجتمع مع قاعدة الاستصحاب، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب. توضيحه: إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك، قاعدة اليقين تزلزل، لا تلاحظوني عفوا، اليقين تزلزل، قد زال بحدوث الشك، يعني في يوم السبت شك في أصل يقينه السابق، في أصل وجوده، احتمل خطأه، خطأ يقينه السابق، فيتحد زمان متعلقهما، اتحد زمان المتعلق، متعلق اليقين زمانه الجمعة، يعني الطهارة المتيقنة زمانها الجمعة، والطهارة المشكوكة متعلق الشك زمانها السبت، زمانه عفو بلي زمانها من الجمعة، عفوا، الطهارة المتيقنة زمانها الجمعة، والطهارة المشكوكة هي نفس تلك الطهارة المتيقنة التي كان زمانها الجمعة صارت مشكوكة في ذاك الزمان. فالشك مال يوم السبت رجع إلى يوم الجمعة أحسن. فيتحد زمان متعلقهما، فتكون هذه الرواية موردا للقاعدة الأولى، قاعدة اليقين، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، وبقي هذا اليقين حتى مع وجود الشك، والشك لم يرتدد إلى يوم الجمعة، بقي محصورا في يوم السبت، ففي يوم السبت اللي هي يوم الشك هم عندي يقين بأصل الطهارة في يوم الجمعة، وهم عندي شك لكن شك في بقاء الطهارة في يوم السبت، فيختلف زمان متعلقهما، فتكون الرواية موردا للاستصحاب. إذن الرواية صالحة للاثنين، وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، ليس في الرواية أي ظهور في قاعدة اليقين أو في قاعدة الاستصحاب، وعليه في الرواية مجملة. يقول أنا في عقيدتي أن الرواية مجملة. طبعا المصنف جوا يذكر قرينة وهي حذف المتعلق، حذف المتعلق، هذا قرينة على أن زمان اليقين وزمان على أن متعلق اليقين عفوا ومتعلق الشك واحد في ذاته، حذف المتعلق تدل على الوحدة. العبارة شوفوها جوا ما بيها مشكلة، يعني ما بيها إشكال، ما بيها صعوبة. المهم هناك إجمال في الرواية، وإن قال بلي الحكم هو كحكم يعني يمكن أن هل يمكن أن يذكر هو طبعا الحكم واحد فليمضي على يقينه، هذا الحكم واحد نانا فليمضي على يقينه، وجوب المضي على اليقين والبناء عليه. المشكلة أنه في قوله اليقين، كلمة اليقين الواردة في الفرض، كلمة اليقين الواردة في الحكم، كلمة اليقين الواردة في التعليل، يراد منها معنيان بناء على إرادة القاعدتين، هذا مستحيل عند القائل بالاستحالة. أما ظاهرة في أي منهما، المصنف يقول أنا لا أستفيد استظهار واحد من القاعدتين، يقين متزلزل لو يقين ثابت يقول ما أدري أحدهما هو المقصود، كلاهما لا، أحدهما المقصود ما أعرف يا هو. وإن قال بالنسبة إلي إجمال، وإن قال شيخنا الأنصاري الشيخ رحمه الله أنها ظاهرة في قاعدة اليقين، يعني في وحدة زمان متعلقهما، قاعدة اليقين، ولذلك قرب أن تكون هذه الرواية دالة على قاعدة اليقين، وقال الشيخ الآخر رحمه الله إنها الرواية ظاهرة في اختلاف زمان متعلق اليقين ومتعلق الشك، ولذلك قال من كان على يقين ثم فشك، هذا معناه أن الزمان مختلف، فقرب الكفاية أن تكون دالة على الاستصحاب، الرواية دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره قرائن لا نراها وافية ناهضة على مطلوبه، وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله، قال هاي الرواية هم تدل على قاعدة اليقين هم قاعدة استصحاب، وشنو المشكلة؟ وحينئذ تدل عليهما معا، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك، هاي وين؟ هاي في الاستصحاب، أو غير المجامع له، هذا وين؟ هاي في قاعدة اليقين، اليقين إذا جامع الشك بالاستصحاب غير المجامع، هاي قاعدة اليقين، لاحظون. وقيل القول الثاني إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، لأنه يلزم استعماله اللفظ في أكثر من معنى، وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفعه في المقام. نعم، يمكن دعوى ظهور هاي الرواية في الاستصحاب بالخصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا، المقصود بالمحقق النائيني رحمة الله عليه، يقول الشيخ النائيني هاي الرواية تدل على التالي، تدل على أن ذاك الوقت الذي أراد الإمام أن يطبق فيه أو يحكم عليه بوجوب البقاء على اليقين، هذا زمان الجاري نسميه، زمان المضي، زمان البناء على اليقين. أنا الآن في يوم السبت عندي شك، الإمام قال لي بهذا يوم السبت أمضي، ابني، ابقى، اجري على يقينك السابق. الرواية ظاهرة أن هذا الزمان هو نفسه زمان وجود اليقين عندك، في هذا الزمان، زمان الجري والبناء والمضي على اليقين، هو هذا الزمان لديك فيه يقين في الطهارة. طب هذا ينسجم ويانه؟ لا ينسجم ويانه الاستصحاب، لأنه في الاستصحاب هذا الزمان أكو يقين بالطهارة، بينما قاعدة اليقين في زمان إجراء القاعدة، يعني في زمان المضي والبناء على اليقين، في زمان الجري على اليقين، لا يوجد لديك يقين في الحقيقة، يقينك تزلزل. فإذا كل كلام ظاهر، هاي قاعدة هو ذكرها النائيني، كل كلام ظاهر في اتحاد زمان النسبة مع زمان الجر، وهكذا النسبة مع الجري زمانهما متحدان، هذا نطبق على مقامنا، ينتج أنه زمان المضي البناء الجري على اليقين السابق هو نفسه زماني وجودي يقين فعلي عندك، وهذا لا يكون إلا في قاعدة الاستصحاب. قال إن الظاهرة في كل كلام هو اتحاد زماني النسبة مع زمان الجري. زمان النسبة يعني عندك يقين، نسبتك إلى اليقين ونسبة اليقين إليك، هذا زمان النسبة، أنت متيقن يوجد لديك يقين. مع زمان الجري يعني أن تبني على يقينك السابق. فقوله عليه السلام، هاي قاعدة عامة إن الظاهرة، طبقها على مقامنا. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين. هذا زمان الجري، زمان البناء على اليقين. في ذاك الزمان أنت عندك يقين فعلي، لديك يقين فعلا، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في باب الاستصحاب، في مورده في مورد الاستصحاب، محفوظا إلى زمان العمل به، إلى زمان البناء على اليقين. هذه القاعدة اللي هذا الظهور في كل كلام ما يجري إلا على الاستصحاب. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما. عندما أريد أن أجري وأبني وأمضي على اليقين وأعتبر اليقين موجود، أنا ما عندي يقين، اليقين في هذا الظرف في زمان الجري معدوم. فإذا الرواية لا تنطبق على هذا المورد، على مورد قاعدة اليقين. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. يقول المصنف، يقول هاي نكتة قيمة أبرزها شيخي الأستاذ النائيني، لعلها هي التي أدت بصاحب الكفاية أن يدعي وجود دلالة في الرواية على الاستصحاب. وأمثال حتى الشيخ الأنصاري الذي يقبل دلالة، لعل من شاءه هذه النكتة، لكن التعبير لم يوافقهم. والحمد لله رب العالمين.